رحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم
الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان ذلك لنفد البحر فذكر ربي ولو جئنا بمثله مددا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أخرج الإمام الترمذي وصححه وأحمد من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. أما الثلاث التي أقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأما الحديث الذي أحدثكم فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه، يصل به رحمه، ويرعى لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل به رحمه، ولا يرعى لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله، فهو بنيته فهما في الوزر سواء. وكنا تكلمنا عن المقطع الأول من هذا الحديث، وهو الذي أقسم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بينا فيما مضى لماذا أقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الثلاثة. وملخص ما قلناه أن هذه الثلاثة يدخلها كثير من الخلط في أفهام بني آدم. فإذا تصدق العبد فيظن أن ماله نقص بعد الحساب، معه مثلا 100 جنيه، تصدق ب50، فهو يقول: بقي معي 50. هذا بحساب الآخرة خطأ، وهذا هو الذي نبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه. وهو يصحح أفهام الناس الذين ينبغي إذا عاشوا في الدنيا أن يطلوا بنواظرهم إلى الآخرة. فقال: إن المال ما نقص 50 جنيها أو ما نقص القدر الذي تصدقت به، لا، بل بعد حساب الآخرة قد زاد، فإن الصدقة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، حتى أن الرجل لا يتصدق الصدقة فيقبلها الله عز وجل بيمينه ثم يربيها للعبد كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير كأمثال الجبال. هذا لا يدخل في جانب النقص أبدا إلا عند قصار النظر. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الذي يقع فيه الغلط والخلط عند بني آدم، والذي لا يحسب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف شيئا عن دراسة الجدوى على الحقيقة. المقطع الثاني الذي أقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه: وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة. وهذا مما يخطئ فيه كثير من الناس، يتعجل الانتقام ولا ينظر إلى ما عند الله سبحانه وتعالى من العفو. وأنا لا أتصور أبدا رجلا مس الإيمان قلبه حقا يقرأ مثلا مثل قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فهو هنا مخير، قال الله عز وجل له: إذا ظلمت يجوز لك أن ترد المظلمة بقدرها، ولكنك إن عفوت وأصلحت ما بينك وبين هذا الذي ظلمك فأجرك علي أنا. أنا لا أتصور أبدا رجلا يقول: لا، أنا أفضل أن أرد المظلمة بمثلها ولا أريد ما عند الله عز وجل، لا سيما أن الله عز وجل قد أبهم الجزاء. يعني فمن عفا وأصلح لم يقل مثلا فله الدرجة الفلانية أو له جنات، أو لا، قال: فأجره على الله، فأبهم الأجر. فمن الذي يقول: لا، أنا أنتقم ولا أريد عفو الله؟ هذه مسألة في غاية الغرابة. رسول عليه الصلاة والسلام قال وأقسم أن العبد إذا ظلم فصبر المرء رفعه الله عز وجل عند الناس وعند هذا الظالم، يكون له من الحشمة والهيبة عند الناس بغير سابق جميل منه لهم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. يعني في إنسان تلقاه في الطريق لا تعرفه لكن تحبه، ليس بينك وبينه جميل لكن تحبه، روحك ائتلفت مع روح هذا الإنسان. الأرواح جنود مجندة. في إنسان آخر إذا لقيته كرهته بغير سبب منه إليك، بغير إساءة، وما تناكر منها اختلف. فالإنسان الذي من شيمته العفو والصبر على المظالم، والصبر صبر مأخوذ من اسمه مر، لكن كما قال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فاستفدنا أن المرء العاقل الممتثل لآيات الله عز وجل إذا دفع السيئة بالحسنى يقول الله عز وجل: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لم يقل فإذا الذي بينك وبينه عداوة فهو ولي حميم، لا، كأنه ولي حميم. ليه؟ قد يبغضك لكنه مجبر على احترامك، مجبر على توقيرك. ليه؟ لأنك احترمت نفسك. وينبغي للمرء العاقل إذا رأى رجلا متعديا عليه أن يجعل بينه وبين هذا جدارا من الحشمة والاحترام. كان الشافعي رحمه الله يقول: إني لأتلقى الفاسق بالابتسام. رجل فاجر وليس للشافعي عليه سلطان ولا يستطيع أن يغير شيئا، وفي نفس الوقت إنسان متعدي للحدود لا يرعى حرمة لأحد. طيب أنت إذا ابتسمت في وجه هذا الرجل ماذا سيفعل معك؟ إما أن يرد الابتسامة بابتسامة، أو على الأقل يحجز شره عنك. فهذا الذي بينك وبينه عداوة بسبب أنك لم تعطيه فرصة للتشفي ولا تكئة للانتقام ولا الهمز ولا اللمز، مضطر أن يحترمك، مضطر أن يعاملك بالحسنى، حتى أن الذي لا يعرف الحقيقة يظن أنه ولي حميم. لهذا جاءت هذه اللفظة لتخدم هذا المعنى، كأنه، كأنه ولي حميم، وإن لم يكن كذلك في الحقيقة لكن لا يصلك منه إلا الخير. من الذي يحصل على هذه الجائزة الكبيرة وما يلقاها؟ إلا الذين صبروا. الآية دي تلتقي مع الحديث: وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة. وما يلقاها إلا الذين صبروا، يعني لا يصل إلى هذه المرتبة إلا رجل بيبلع الإساءات تأتيه يتغاضى عنها. طبعا الذي يوسع مرارة هذا الإنسان النظر إلى مرضات ربه، أن ربي يحب هذا، فأنا أسعى إلى مرضيه حتى لو كان بأذايا. ألم يقل الله عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يبقى إذن هذا المقطع يخلط كثير من الناس فيه، يقول لك أنا إذا سكت يبقى خلاص هذا البني آدم هتعدى علي، لا أنا لازم أعرفه تماما أن يقف عند حده، وإن أنا عظمتي زرقة، وإن أي إنسان يقترب مني سأربيه وأؤدبه، ويبتدي يستعد من العنف في المسألة دي. لا، هذا قصير النظر، مخطئ. رسول عليه الصلاة والسلام صحح هذا المعنى المغلوط بهذا المقطع: ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ودي برضو كثير من الناس يخطئ فيها. الجماعة الذين يتسولون ويأخذون أموال الناس حطوها في زكايب وعنده شوية فلوس، طيب ذا عنده ألوف مؤلفة ومع ذلك فقير، لأن الفقر ليس معناه ألا يكون معك مال. الكلام ده غلط،
أنت فقير ما احتجت. لو أنت رجل من أصحاب الملايين وتطمع في المليارات فأنت فقير، ما احتجت درهما واحدا وتطلعت نفسك إليه وليس معك فأنت فقير، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض. العرض اللي هي الفلوس، الحاجة اللي انت بتمسكها بإيديك، يعني أشياء المادية. ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. هذا الغنى الحقيقي. رجل كما قلت معه ملايين وبيتسول الناس، يظل تحت وطأة الحاجة، هذا معنى: ولا وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. لأن مسألة الغنى والفقر دي مسائل نسبية، هذه مسائل نسبية. يعني أذكر أيام ما كنت في الجامعة، كانت حصلت حادثة في ميدان في مصر الجديدة. ده عبارة عن رجل ركب تاكسي، والتاكسي طبعا موديل بقى 48 ولا حاجة، والآخر راكب سيارة فارهة، يعني أظن الجرايد كانت بتقول أنها سيارة مرسيدس بتاعت يعني السنة بتاعتها. دخلوا في بعض في مفارق في الميدان. المهم الرجل صاحب التاكسي نزل وبيولول بقى يعني، فصاحب السيارة الولد نزل وقال له: انت بتبكي ليه؟ ده الفانوسين بتوع السيارة بتمن السيارة بتاعتك، بتمن السيارة بتاعتك. الرجل صاحب التاكسي رد عليه رد، مع انه يعني اعتقد انه ما تأمل في المعنى، لكن رد عليه رد قوي ورد حقيقي يمس المعنى الذي أذكره الآن. فقال له: آه صح، أنت الفانوسين بتوعك يساوي السيارة بتاعتي، لكن هذه السيارة هي كل ما أملك. ألا إذن قيمة الشيء بقدر حاجتك إليه وليس بقدر قيمته في نفسه. هي كوب الماء كم يساوي؟ فأنت بتفتح الصنبور بتفتحه على الفاضي، الماء بتنزل في المجال مثلا، او ماسك الخرطوم عمال ترش قدام المحل ولا قدام البيت ساعه زمن، تاخد لك متر مكعب ولا حاجه من الميه. لكن كوب الماء ده يسوي الحياه في موضع من المواضع. فلا تقل الماء رخيص، لا، انما يعرف قدر الشيء، قدر الشيء بقدر حاجتك إليه. هذا الرجل دي كل ما يمتلك سيارة، صح ما تسويش السيارة 3000 في وقتها مثلا أو 2000 جنيه في وقتها، السيارة دي كانت تساوي 40-50 ألف مثلا في وقتها، هناك بون كبير ما بين هذه وتلك، لكن 2000-3000 دول هي كل الرصيد اللي عند الرجل، إنما السيارة دي يستطيع أن هو يرميها ويجيب غيرها. إذن مسألة الفقر، مسألة الغنى دي مسائل نسبية، مسائل نسبية، بقدر حاجتك يكون غلو السلع أو يكون قيمة السلع. فالرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا أنه لو فتح عبد على نفسه باب مسألة، فتح الله عليه باب فقر. وباب الفقر ده زي ما قلت لكم مش معناه أنه ليس عنده مال، لا، عنده مال ولكن شايفه شوي، طموحاته مطامعه أعلى بكثير جدا من ما هو بين يديه، هو ده الفقر حقيقي. ومن استعف يعفه الله تبارك وتعالى. وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه أصابته حاجة فأرسلته أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس شيئا عنده، فيقول أبو سعيد رضي الله عنه وهو بيقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه يقول: من تصبر يصبره الله، ومن استعف يعفه الله. قال فرجعت ولم أسأل، وحديث عوف بن مالك في صحيح مسلم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا الناس شيئا. يقول الراوي عن عوف: فكان يسقط صوت أحدهم، وركب على الدابة، يسقط صوته فلا يسأل أحد شيئا، لا يقول يا فلان ناولني الصوت، إعمالا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الناس شيئا. طبعا الكلام في هذا الباب كلام طويل، لو احنا احببنا ان احنا نستوفيه لاخذنا فيه حلقات وحلقات. الشطر الثاني من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: واما الحديث الذي احدثكم فاحفظوه، انما الدنيا لاربعة نفر. فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل الناس على أربعة أقسام. أنا عايزك تهتم بهذه القسمة لتضع بمنتهى الأمانة نفسك في أي قسم من هذه الأقسام. من أنت في هؤلاء الأربعة؟ لا تخدع نفسك، فإن خداع النفس مظلمة لها. وضع نفسك حيث تحب. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر. ولفظ إن الدنيا هنا له مدلول مهم جدا سأذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. رجل، أول رجل، رجل آتاه الله علما ومالا، فهو يتقي فيه ربه، يصل به رحمه، ويرعى لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. ده القسم الأول. القسم الأول عنده علم وعنده مال. القسم الثاني: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله، فهو بنيته، فهما في الأجر سواء. الرجل الثاني فقير لكنه عالم، استطاع أن يصل إلى مرتبة الرجل الأول صاحب المال بالنية. يبقى أنا عندي بقى ثلاثة محاور سأتكلم عنها إن شاء الله تعالى. المحور الأول العلم، المحور الثاني المال، المحور الثالث النية. لأن الرجل الثاني وصل إلى هذه المنزلة العالية بحسن عقد النية، وما استطاع أن يصل إلى هذه المرتبة إلا بالعلم. وهذا هو الذي ميز الرجل الثاني وأوصله بخلاف الثالث. الرجل الثالث يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله. ليه؟ جاهل، لا يعرف كيف يوظف ماله لمرضات ربه. ودي مسألة تحتاج إلى علم. الله عز وجل قال: الرحمن فاسأل به خبيرا، أي لا تسأل عن الرحمن إلا خبيرا بالرحمن. فهذا الرجل معه مال يخبط في ماله، يركب شهواته، ينفق كل ماله من أجل شهواته. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه ولا يعرف لله فيه حقا. فهذا بأخبث المنازل. الرجل الرابع أسوأ الناس جميعا، رجل الرابع ده لأنه معهوش حاجة، ليس عنده لا علم ولا مال، وتبوأ أخبث المنازل. يمكن الرجل الثالث معاه فلوس قدر يتمتع في الدنيا، لكن هذا الرابع ليس عنده شيء، لكن عنده نية، نية فاسدة. فانظر يا بعد ما بين نية الرجل الثاني العالم الفقير وبين نية الرجل الرابع الفقير الجاهل. يبقى عندنا المحاور الثلاثة دي، هذه نتكلم عنها. قبة هذه المحاور العلم، والعلم والكلام عن العلم وعن فضل العلم كلام كثير، لا نستطيع بطبيعة الحال أن يعني نستوفي أطراف هذا الموضوع، لكن سأذكر نتفا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على فضل هذا العلم. حتى نغري الناس بالعلم وبتعلم العلم. من أشهر الآيات التي يعرفها الناس وتحتها معنى كبير في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذه الآية من أشرف الآيات التي تدل على فضل العلم والعلماء. أولا اقتران شهادتهم بشهادة الله عز وجل، واقتران شهادتهم بشهادة الملائكة. أضف إلى ذلك أن الله تبارك وتعالى استشهد بهم على أجل ما يشهد به وله، ألا وهي كلمة التوحيد. والله تبارك وتعالى لا يستشهد على الأمر العظيم إلا بأكابر الخلق وسادتهم، وكلمة التوحيد هي الكلمة التي من أجلها أنزل الله تبارك وتعالى الكتب، ومن أجلها أرسل الله عز وجل الرسل، ومن أجلها جردت أسنة الجهاد ونصب القتال على وجه الأرض، ومن أجلها نصب الله عز وجل سوق الجنة والنار. هذه الكلمة المباركة. فالله عز وجل يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وتأمل قوله عز وجل: وأولو العلم، فهذا يدل على أنهم متحققون بهذا العلم وأنه ليس بمستعار لهم. وأيضا قوله تبارك وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فقسم الناس إلى رجلين، عالم إلى رجلين، عالم وأعمى، ما ثم إلا يعني هذان القسمان. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق ولا يعرف هذا إلا أهل العلم، كمن هو أعمى لا يعرف شيئا عن الله عز وجل. يبقى الناس رجلان، عالم وأعمى. وأيضا قوله تبارك وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن عمرو بن مرة رحمه الله، وعمر أحد التابعين الثقات، كان يقول: إذا مر بي مثل في القرآن لم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله عز وجل يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. طيب، الأمثال أيها الإخوة من باب المبين. احنا عندنا اللفظ قد يأتي مجملا وقد يأتي مبينا، اغلب الاشكال يأتي بسبب الاجمال، اغلب الاشكال يأتي بسبب الاجمال. لفظ مجمل، انت لا تعرف على الحقيقة معناه، وده ممكن يدخل فيه اللفظ المشترك. يعني مثلا لو أننا مثلا ذكرنا القرب والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرب في لغة العرب معناه الحيض ومعناه الطهر، يعني ده من ألفاظ الأضداد، يعطي المعنى ويعطي عكسه. احنا بنعرف المعنى من خلال السياق، لان السياق كما يقول اهل العلم السياق من المقيدات. فهنا القرء والمرأة التي طلقت، هل تعتد بالحيض ام تعتد بالطهر؟ بيبقى في مشكل، في مشكل هنا في اللفظ. ينبغي ان يكون هناك دليل من الخارج يؤيد المعنى الأول أو يؤيد المعنى الثاني، فممكن يحصل فيه إشكال بسبب إيه؟ بسبب إن هذا اللفظ له أكثر من معنى. إنما اللفظ المبين هو الواضح الذي لا لبس فيه ولا ينبغي أن يختلف الناس عليه. يبقى عندنا بقى أكثر الإشكال يأتي بسبب الإجمال. طيب، الأمثال التي يضربها الله عز وجل في القرآن أو التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هي من باب المجمل؟ لا. هو لماذا يضرب المثل؟ إنما يضرب المثل ليبين المعنى المجمل، فالمفترض أن يكون المثل مبينا واضح، ينبغي أن يكون المثل واضحا. فيه هناك طائفة من بني آدم لا يفهمون الأمثال، برغم أنها كما قلت لكم داخلة في باب الإيه؟ في باب المبين. وسأضرب لكم مثلا بهذا في سورة النحل. قال الله تبارك وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم ضرب الله عز وجل مثلين. أنا عايزك بقى تتأمل وتشوف كيف أن أهل العلم فهموا هذين المثلين وفي ناس لم يفهموا. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، عبدا عد معاي، عبدا مملوكا لا يقدر على شيء أكلته. الطرف المقابل ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. حنترقى في ضرب المثل الثاني بقى. وضرب الله مثلا الرجلين، الطرف الأول من المثل، أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. أدي أربعة، طرف المثل الأول فيه أربع صفات لهذا المخلوق. هل يستوي هو؟ أدي الطرف الثاني من المثل، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ أي إنسان ببداهة العقل يقول لا يستوي هذا مع ذاك؟ أي بني آدم عنده دماغ موزونة يقول لا يمكن يستوون. ناخذ المثل الأول، وطبعا هذا المثل إنما ضربه الله عز وجل ليبين للكفار قبح الشرك وكيف يسوون بين آلهة هم فيهم من الصفات أكثر من الآلهة التي يعبدونها. يعني هذا البني آدم الذي يأتي أمام صنم من حجارة، هذا العابد سميع بصير متكلم مريد، خرج من بيته بإرادته وذهب إلى الصنم بإرادته، وهو يكلم الصنم بإرادته. طيب هذا الصنم المعبود لو أراد أن ينتقل من مكانه لما استطاع، لو أراد أن يناجي من يعبده ما استطاع، لو تبول عليه كلب ما دفعه، كما قال أبو ذر لما كان يعبد صنما فدخل فوجد الثعلب بال عليه، قال أرب يبول الثعلبان برأسه؟ قد خاب من بالت عليه الثعالب. يعني مش عارف يدفع عن نفسه الأذى. لو أن هذا العابد طوح بهذا الصنم ما استطاع الصنم أن يرده. يبقى إذن هذا العابد عنده من الصفات ما هو أعلى من هذا الحجر الذي يعبده. أين ذهبت عقولهم حتى يعبدون حجرا لا يضر ولا ينفع؟ والمتصور أن الآلهة تكون أزكى وأكمل ممن يعبدونها. فرب العالمين تبارك وتعالى ذكر لنا مثلين، وأي مثل بيبقى له إيه طرفان، يكون له طرفان. المثل الأول ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، لا يستطيع أن يفعل شيئا بإرادته. ليه؟ لأن إرادته بيد سيده. عشان كده العلماء تنازعوا في العبد يشهد ولا لا، لأن ممكن سيده يمنعه من الذهاب للشهادة. هل يشهد ما يشهدش تفصيل في كتب الفقه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر. عاهر يعني زاني، حتى الزواج لا يستطيع أن يتزوج إلا إذا أخذ إذنا بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العبد إذا أبق هرب من سيده لا تقبل له صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا أي شيء حتى يرجع إلى سيده. فده عبد، وإمعانا في عبوديته أنه مملوك لا يملك من أمر نفسه شيئا، وإمعانا في سلب كل ما يعني يكون له يجعل له إرادة في أي شيء؟ قال الله عز وجل لا يقدر على شيء. والعلماء يقولون النكرة في سياق النفي تفيد العموم، أدي عندنا لا أهي نفي أهي وشيء نكرة، لا يقدر على شيء يعني بتة، يعني هو كأي عود حطب مرمي على الأرض. إنسان بهذه المواصفات هل يستوي هو ومن رزقناه منا رزقا حسنا؟ يعني إذن مالك، ما هو رزقناه يعني عنده فلوس عنده ملك، ومن رزقناه منا رزقا فهو ينفق، ينفق يعني إذن هو مريد، منين ما يحب ينفق ينفق، ما فيش حد بيقول له لا. يبقى هذا إنسان مالك ومريد، الثاني عبد مملوك لا يقدر على شيء، الثاني كما قلنا مالك ومريد فهو ينفق منه سرا وجهرا، ده بقى لتتميم إرادته، إذا أحب أن ينفق سرا أنفق، أنفق جهرا أنفق، مما يدل على سعة ما عنده من أصناف المال. أنا عايز أي بني آدم حتى لو في سرايا المجانين يوضع أمامه، توضع أمامه هاتان الصورتان، هل يستوون؟ دي تبقى زي دي؟ قال الله عز وجل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. طيب ما موضع الحمد هنا؟ إيه معنى الحمد هنا في هذا الموضع؟ الحمد هنا يعني الحمد لله الذي أضل هؤلاء عن موضع الحجة برغم ظهورها لكل ذي عقل، لأن أحيانا ضلال هؤلاء عن موضع الحجة يكون نعمة من الله تبارك وتعالى. ليه؟ ده يقعد يجادل ويقعد يخبط معاك، لا ده بقى غبي لا يفهم برغم وضوح المثلين لا يفهم. فالحمد لله أنهم ضلوا عن موضع الحجة برغم ظهور المعنى، كما قال الله عز وجل بعدما أهلك الظالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين أنه أراح المؤمنين من هؤلاء، فحمد الله تبارك وتعالى نفسه وعلمنا أن نحمده. وإحنا لما بنقرأ في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، إنما حمد ربنا جل ثناؤه نفسه ليعلمنا كيف نحمده، ولله المثل الأعلى. يعني ابنك مثلا لما أنت يسدي لك شيئا تقول يا ابني هات الحاجة الفلانية، لما الولد بيأتي بها أنت عايز تعلمه تقول له إيه؟ تقول له جزاك الله خيرا. أنت إنما قلت له جزاك الله خيرا ليتعلم، ليتعلم. كل كلام جميل يريد المرء أن ينشئ ولده عليه ينبغي أن يسديه إليه. فحمد ربنا تبارك وتعالى نفسه كما قلت لأنه أضل هؤلاء عن موضع الحجة برغم ظهورها لكل ذي عيني. المثل الثاني أطم. شوف احنا قلنا المثل له طرفان، طرف رديء وطرف جيد. عايزين نعد كل صفة من هذه الصفات ينبغي أن يقابلها صفة أخرى في المقابل في الضد. وضرب الله مثلا رجلين، أحدهما أبكم، أبكم لا يتكلم، لا يقدر على شيء، ليس عنده إرادة، وهو كل على مولاه، مبلط في الخط، ما بيعملش حاجة خالص، أينما يوجهه لا يأتي بخير. ولو خطر على بال سيده إنه يبعثه مشوار لازم يجيب مصيبة وراه، دي معناه إن هو لا، ده لما يفضل مبلط في الخط أحسن، بدل ما يروح يعمل كارثة ويعمل مصيبة. لا، يبقى أنا عندي أربعة هو: أبكم، لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه، عالة على مولاه، مشتغلش، أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ الطرف الثاني فيه إيه؟ فيه صفتان، وإحنا اتفقنا إن الصفات الأربعة ينبغي أن يقابلها إيه؟ صفات أربعة. طيب ناخد كل صفة ونحط قبالها صفة من الطرف الثاني. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم، يعني ما بيتكلمش، ما بينطقش، أين ما يقابلها في الطرف الثاني؟ هل يستوي هو ومن يأمر؟ والآمر لابد أن يكون متكلما، خلاص. فكلمة يأمر فيها معنى الكلام. أبكم لا يقدر على شيء. طيب الآمر لا يكون متحققا بالأمر إلا إذا كان مريدا وكان أمره منفذا منجزا. ما هيأمر إيه؟ ما هو إذا أمر ولم يطع لا قيمة للأمر. يبقى كلمة يأمر هنا فيها معنى الكلام وفيها معنى الإرادة، وفيها معنى الإرادة، لا يكون آمرا إلا إذا كان مريدا. أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. نفس كلمة يأمر ديت كما قلت أنت بتنفذ، يعني لا يأمر بالعدل إلا إذا كان عالما، وده بقى مش كل على حد، طالما أنه عامل أنه آمر ويأمر بالعدل أهو، لا يستطيع أحد أن يأمر بالعدل إلا إذا كان عالما. ودي في مقابل كل، كل يعني ما بيفكرش، دماغه ده واقف، جوارحه لا تتحرك، كل على غيره، مش كل في الأكل والشرب بس، حتى في المشورة ما يقدرش يدبر أمر نفسه إطلاقا، بخلاف الذي يأمر بالعدل فهو عالم يعرف طريقه، ولا يأمر بالعدل كما قلت لكم إلا إذا كان عالما، والعالم ده له دماغ وله فهم. آخر حاجة أينما يوجهه لا يأتي بخير، ذي يقابلها وهو على صراط مستقيم. فأنا عايز أي بني آدم في الدنيا يعرض عليه طرف المثل بهذه الصورة التي ذكرها ربنا جل ثناؤه، هل يمكن لإنسان عنده أدنى تفكير أن يسوي بين هؤلاء أبدا، بين هذا وذاك؟ لا. شفت المثل هو ظاهر من باب مبين، لكن تحت المثل أحيانا بعض المعاني الخفية التي لا يصطادها ولا يغوص عليها إلا أهل العلم. كذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره. إذ سووه بآلهة هم ينحتونها، لا هي مريدة ولا هي تستطيع أن تخلق ولا أن تجلب نفعا ولا أن تدفع ضرا. فربنا عز وجل ضرب هذا المثل ليبين أن الآلهة التي يعبدونها ليست جديرة بذلك. ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. وأصل الخلق هو الإيجاد من العدم. جماعة الاستنساخ والنعجة دل والكلام ده قال لك قدرنا نخلق، لا ما خلقوا، لأنهم أخذوا الخلية وبنوا عليها. وأصل الخلق هو الإيجاد من العدم، كنت في حاجة أصلا تنسج عليها فيقال أنت إذا خلقت. فالله عز وجل فيها بهذه الآية يتحدى الناس جميعا، الآية تتحدى الناس جميعا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وطبعا ذكر الذباب برضو له مناسبة، أنه الذباب محتقر وبنو آدم يتأذون منه. وإنما سمي الذباب ذبابا لأنه كلما ذب آب، كلما ذب كل ما تطرد عنك يعني آب أي رجع إليك مرة أخرى، حتى صار الذباب مثلا في الرزالة. يعني أي بني آدم ثقيل أنت ما بتحبوش بتكرهه تلصقه بالذباب أو صفة الذباب. وأمثال القرآن أو أي شيء بيرد في القرآن بيكون تحتيه معنى، زي مثلا في قصة ابني آدم. ليه الغراب بالذات؟ كان ممكن أي طائر، ممكن طائر مع تاني يقتلوا بعض ويدفنوا، ليه الغراب دون سائر الطيور؟ يقول أهل العلم لأن الغراب فيه معنى الغربة، غربة القاتل، لا سيما إذا قتل أخاه، فهذا يعاني من الغربة ويعاني من البعد، نفسه التي بين جنبيه هو مندهش منها. فقال لك الغراب من الغربة والاغتراب برضو لها إيه؟ فيها برضو فيها تحتها معنى، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من كلهم. ما عرفوش يجيبوا لو الذبابة مثلا على طرف إناء وأخذت رشفة كده ولا أكلة ولا، ما يعرفوش يجيبوا الذباب خير أبدا. وهذا منتهى العجز، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه. ضعف الطالب والمطلوب، بتعبد إيه بقى؟ يعني المطلوب ضعيف والطالب ضعيف، يبقى ما قدروا الله حق قدره لما عبدوا من دونه من الأوثان ومن الحجارة التي لم تخلق شيئا حتى يمكن أن يشتبه ما خلقت الآلهة دية التي يزعمون أنها آلهة مع ما خلق رب العالمين تبارك وتعالى. فأمثال القرآن على أي حال كلها داخلة في باب المبين. فلما ربنا عز وجل يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، كلمة يعقلها العقل في القلب، العقل في القلب، هذا العقل فيه الفهم. ممكن تقرأ المثل وممكن تفهمه لكن لا تعقله، لأن إذا عقل المرء المعنى انفعل له، مش المسألة أنك أنت تعرف المعاني، لا، المسألة أن هذه المعاني تتسرب إلى قلبك فتنفعل لها جوارحك فتعيش بها، هو ده معنى الكلام. وما يعقلها إلا العالمون، إذن العقل هذا قدر زائد على مجرد فهم المعنى. ونأخذ فاصلا ثم نعود إليكم إن شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قناة الحكمة القضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
أولئك آبائي،
نحن أمة ليس لها نظير.
المطلوب هو مذكرة استدعاء لتاريخ هذه الأمة.
حاجتنا إلى معرفة تاريخنا فوق كل حاجة. إن إبراهيم كان أمة.
أين نجد صنفا مثل هذا في زمن عزت فيه المبادئ؟ إنها مصانع الرجال.
لا تحتقر نفسك، قد يجعل الله صلاح العالم على يديك.
إنها مصانع الرجال.
كيف استطاع مثل هذا الرجل ولم يكن من أهل العلم إن هو يخلص ماله من الحرام حتى إن الشبه لم ترث هذا المال؟
إنها مصانع الرجال. هل يمكن إعادة فتحها من جديد؟ وأين هو دور المرأة؟
لا يستطيع أحد قط أن يقوم بدور المرأة.
إنها مصانع الرجال.
الأم طلعت واحد زلمان بخير، طلعت إزاي؟
إنها مصانع الرجال.
بطاقات بقى الالتحاق بمصانع الرجال، عايزة شرط أساسي وهو صدق الانتماء. هي دي القضية. رجل فاهم القضية، أم فاهم القضية، طلعت المال بخارج.
إنها مصانع الرجال. وأي رجال؟ أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع.
أولئك آبائي يقدمه لكم إبراهيم اليعربي. قناة الحكمة القضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
الحكمة
زود عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
من أحسن الأسماء وأعمق الأسماء.
هي فعل ما ينبغي
بما يجلب المصلحة ويدفع المفسد
في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي.
يشترط لها الإخلاص،
وهذا هو الذي اخترنا من أجله هذا الشعار،
وإن تطيعوه تهتدوا
صلى الله عليه وسلم.
شعار موفق، هنيئا لكم به، بل هنيئا لي به.
وهذه القناة إن شاء الله سيشع منها النور.
لا يسمع الطفل المسلم من قناة الحكمة إلا ما يكون صحيحا بإذن الله عز وجل.
القناة مظلة تظلل راية المسلمين جميعا.
أنا أهني، لا أهني المسلمين فحسب، بل أهني العالم كله،
يعني محلي ودولي.
الحمد لله على نعمة الإسلام،
الحمد لله،
وكفى بها من نعم.
نحن المسلمين أولى بهذا كله.
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله.
فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها.
ينبغي أن ندعو بالحكمة وأن ندعو إلى الحكمة أيضا.
وينبغي أن تكون الحياة كلها محراب عبادة لله عز وجل.
نسأل الله أن نكون ممن يبسطون الحق.
أنا منكم وأنتم مني،
أنا أحبكم في الله.
هذا كلام نهائي.
منتدى الحكمة يحاور ضيوفه وسام عبد الوارث.
قناة الحكمة القضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مما يتفرع على كلامنا عن المثل السابق الذي ذكره الله تبارك وتعالى في سورة النحل، ذم أهل الجهل، يعني في قوله تعالى الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، فحمد ربنا عز وجل نفسه على أنه أضل هؤلاء عن موضع الحجة. والعلم يقابله الجهل، زي ما العلم ممدوح الجهل مذموم، كما قال الله تبارك وتعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال الله تبارك وتعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تكونن من الجاهلين، وقال لنبيه نوح عليه السلام إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وأوصى عباده المؤمنين أن يستعملوا الأخلاق الحميدة مع الجهلة، فقال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لأن هذا عالم وهذا جاهل. وأوصى عباده أيضا أن يعرضوا عن أهل الجهل، لا يجاروهم في جهلهم. والعرب كانت لها كلمة قديمة تقول: لا تجاري السفيه بسفه مثله، فإنك إن فعلت وحذوت مثاله وقعت فيما أنكرت عليه. الإنسان إذا كان سفيها لا ينبغي للمرء العاقل أن يجاريه في ذلك. شوف ربنا عز وجل بيقول عن عباده المؤمنين: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وكان علي بن أبي طالب يقول: كفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه، كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه. يعني لو لقيت أبا جهل في الطريق وقلت له: يا جاهل، لحمر أنفه من الغيظ، برغم أنه أبو جهل لكن يستنكف ويرفض أن يوصم بهذا. قد يقبل المرء أن يوصم بأنه فقير أو أنه ذليل أو أنه حقير ويجد له أسوة، لكنه لا يرضى أبدا أن يقال له يا جاهل. حتى الجهل سيء حتى في الحيوانات. يعني الله عز وجل حرم صيد الكلب الجاهل وأباح صيد الكلب المعلم. كلب المعلم اللي انت بتاخده تعلمه ازاي لما تأمره يأتمر، تقول له اجري على الفريسة يجري عليها، اذا زجرته ينزجر يقف مكانه، اذا ذهب ليصطاد الفريسة لا يأكلها لنفسه انما يأتي بالفريسة اليك انت. طبعا ده كله الكلب ده ثمرة ايه؟ ثمرة تعليم. ربنا تبارك وتعالى حرم صيد الكلب الجاهل، فقال تبارك وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. شوف ده حتى الكلب أهو إذا كان عالما يبقى صيده حلال، الكلب إذا كان جاهلا يبقى صيده حرام. شوف حتى الجهل، حتى الجهل مضر حتى في الكلاب. فأهل الجهل دول هم أضر الناس على دين الرسل، على دين رب العالمين، وهم أعداء الرسل على الحقيقة. لوم الجهال دول الصم البكم الذين لا يعقلون، سد الله عز وجل عنهم منافذ الاستفادة. ما هو العقل والسمع والبصر هم دول طرق الايه؟ دول طرق الاستفادة. اذا لم يسمع السماع النافع، ممكن يسمع سماع الجارحة يعني ودنه تسمع الكلام، زي ما المشركون كانوا يقولون: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. ازاي؟ طب انت سمعت استفدت ايه؟ ما استفدتش حاجة. ليس القصد ان يكون السماع سماع جارحة، انما يكون السماع سماع استفادة، وهذا لا يكون الا اذا اصغى القلب. يعني الودن دي ما هي الا جارحة تلقي الكلام الى القلب، فاذا انعقد القلب على الكلام النافع استفاد القلب، هو ده اللي هو السمع النافع. وإن شاء الله سنتكلم عن طرق الطرق التي يكتسب المرء بها الإيمان، إيه الطرق اللي بتدخل على القلب فيستفيد القلب مما يلقى إليه من هذه المنافذ، وحرتبها على حسب أهميتها من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا البحث له صلة إن شاء الله وهي طويلة، لكنني لن يعني أوغل، لأن العلم وشرف العلم ده ممكن إحنا نأخذ فيه 10-15 حلقة، لكنني سأوجز إن شاء الله في يعني في المرة القادمة سأذكر شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشيئا من أقوال أهل العلم وحالات أهل العلم، وأذكر بعض الوقائع التي تثبت هذا المعنى. وهنتلقى بعد الصلاة، لكن قبل أن أتلقى للصلاة بعض الرسائل التي تصلون على القناة، يعني في الحقيقة سؤال اي نعم، ما احنا بنقول لاخواننا انهم يشجعوا القناة بارسال هذه الرسائل القصيرة، وارجو ان تكون هذه الرسائل مفيدة، يعني ان يكون حديثا او ان تكون آية ولا يكون فيها شيء من مخالفات. يعني الرسائل يجي مثلا واحد يقول لواحدة انا الفلانة الفلانية الطويلة الشقرة اللي بتقول عايزة مش عارف ايه الكلام ده، انا عايز رقم تليفونها، احنا هنخلي العشاق يعملوا موعد مع بعض. لا طبعا، في هناك فساد عريض من الكلام ده، فأنا مش عايز حد يتورط هو بيبعت لقناة الحكمة أن يبعت هذا الكلام. إذا كنت عايز ترسل أرسل رسالة جيدة، أرسل مثلا معلومة هادفة، أرسل آية تحتها معنى، أرسل حديثا نبويا مثلا، يعني إيه يعني يكون أشياء مفيدة. وإحنا برضو بنرجو أن إخواننا يدعموا القناة، يعني ان انت اذا ارسلت رسالة او اثنين او ثلاثة هذه لن تكلفك شيئا يعني كبيرا، لكنها مع مجموع الرسائل ممكن تسند القناة، قناة الحكمة في حاجة الى دعمكم والى عونكم، ونسأل الله تبارك وتعالى ان يوسع على المسلمين. من ضمن الرسائل التي يعني اعطاها لي الاخوة في القناة اسئلة الحياة كثيرة، لكن انا هاخذ منها يعني سؤالا واحدا تمس اليه الحاجة وكنت قد اتهمت به قديما، ويعني سامح الله عز وجل الذين طيروا هذه المقالة عني، ولن أتهم النيات، لكن إذا وفينا رب العالمين غدا سيفصل بيننا، لأن الله عز وجل يزن بالذرة وبمثقال الذرة. السؤال: هل أنا أكفر فاعل الكبيرة؟ المسألة دي لها قصة وأنا لأول مرة أحكيها. أنا حكيتها زمان لما جاء بقى التهم أتت زرافات ووحدانا، فأنا بينت حتى أرحم هؤلاء الذين يتهمونني، بينت، لكن لما وجدت أنهم لا يريدون إلا أن يتهمونني ولا يريدون إلا تثبيت التهمة، خلاص يبقى خلاص البيان ما عدلوش قيمة، ما عدلوش معنى، فسكت لمدة 7 سنوات كاملة. لكن أي إنسان كان يأتيني ليسألني هذا السؤال كنت أفيض له في الجواب وأذكر له ما أعتقد. أنا ما خطر ببالي قط في يوم من الأيام بحمد الله تعالى منذ عرفت يميني من شمالي، ما خطر ببالي أن أكفر فاعل الكبيرة. وأنا أعلم أيضا من كلام أهل العلم، والكلام ده مستقى من نصوص القرآن والسنة، أن تكرير الذنب لا يدل على الإصرار، يعني مجرد أن الإنسان يفعل الذنب وبعدين يكرره ثم يندم ويعزم على ألا يعود وبعدين يغلبه هواه فيكرره وهكذا دواليك، هذا التكرير للذنب لا يعد إصرارا. الإصرار هذا عمل قلبي. القصة أن رجلا أرسل لي رسالة، الرسالة دي أنا لما أتتني في المسجد نظرت فيها، هي طويلة حوالي كانت ورقة ونصف الورقة، قرأتها سريعا ببصري وذكرت الخلاصة. الرسالة كانت إيه؟ ان في واحد بيقول ان احنا جلسنا مع رجل يتعامل بالربا وحاورناه وقلنا له ان الربا حرام وهو من الكبائر ولا يجوز لك ان تأكل الربا، فقال لهم انا اعلم ان الربا حرام وأن الله أنزل تحريمه في القرآن وإن السنة حرمت الربا، بس أنا هاكل الربا، مزاجي أكل الربا. هو ده السؤال الذي وجه لي. فأنا قلت الآتي، قلت إن مات هذا الرجل مصرا على ذلك فهو كافر بلا شك. أدي الجملة اللي أنا قلتها. فبعض الذين يصطادون في الماء العاكر قال لك مات مصرا فهو كافر، قال لك يبقى بيكفر المصر، يبقى هذا بيكفر المصر. طيب هذا الكلام حتى لو كان فيه إجمال، وأنا هقول فيه إجمال، من الذي يفك هذا الإجمال؟ أليس القائل؟ فكان المفترض كما هو ديدا أهل العلم أن يرسل رسالة أو أن يتكلم في الهاتف ويقول والله الكلام بتاعك ده كلام مجمل وموهم وممكن يفهم منه إن أنك أنت تكفر المصر، فبين وضح للناس حتى لا يقعوا في الخطأ. وقد فعل هذا أحد الشيوخ الأفاضل من خلص إخواني ممن أحبهم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع مقامه في الدنيا الآخرة. وجدت أرسل رسالة لي قال إن الكلام بتاعك قد يفهم خطأ، أنا أعرف عقيدتك معرفة صحيحة ولكن قد يفهم منه خطأ، وبعض الناس قد يصطادون في الماء العكر، بل وأرسل لي 10 ورقات عن كلام العلماء في المصر وكلام العلماء في المستحل، وقال أنا عارف أن أنا لن أضيف لك شيئا جديدا ولكن بدل ما أنت تبحث قد تحتاج إلى البحث أنا بوفر عليك الجهد وببعث لك بحث كان جاهز عندي أنك أنت تقرأه. شكرت له ذلك وأسأل الله أن يرفع مقامه. كان الشيء الطبيعي أن أي إنسان وقع في هذا الإجمال يقول لك لا اذهب إلى المتكلم واسأله ما مقصوده من هذا الكلام، هل هو يكفر المصر فعلا ولا لا يكفر المصر، وإيه وجه الكلام. ده كان الطبيعي خالص اللي هو مقتضى النصح، مقتضى النصح. لكن أنا لما وجدت أنهم لا يريدون ذلك، كل المسألة عايز يشوهك وعايز يطلعك أنت مخالف للسنة والجماعة وعايز يطلع أن أنت رجل بتنتمي للتكفير والكلام ده هو، ولا يريد أن يسمع. حتى أن بعض الذين جاءوني في بخصوص هذه المسألة جاءني وأنا لا أعلم أنه أتى من عند هذا الذي أشاع هذه الفرية عني، وسألني هذه الأسئلة، سألني عدة أسئلة فأجبت عنه بما أعتقد. قال أنا كنت عند فلان الفلاني وسألته قبل أن أتيك هذه الأسئلة وأجاب بنفس جوابك. قلت له طيب خلاص ماذا أنت فاعل؟ قال أنا هروح أقول له. قال لي أنا ذهبت إلى هذا المتكلم وقلت له لماذا تتكلم في فلان وهو عقيدتك هي عقيدته؟ الأسئلة اللي أنا وجهتها لك وأنت أجبت عنها هي نفس الأسئلة التي وجهتها إليه وأجاب عنها بنفس جوابه، فلما تتكلم؟ فكانت الإجابة قال له تقي إنه يتقي. خلاص ما عادش ينفع الكلام، ما عادش ينفع الكلام، خلاص المسألة بالنسبة لي وضحت تماما وأنا بينت ما عندي وخلاص ما عادش ينفع الكلام، إنما يصلح الكلام لرفع الإشكال. وده أنت مهما تكلمت حتى الصباح هو مصر على أنه هو يتهمك بهذه التهمة. الحمد لله رب العالمين، لا أكفر أبدا فاعل الكبيرة، وعندنا أحاديث البطاقة وعندنا آيات الوعد، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إلى يعني أحاديث أخرى وآيات كثيرة تدل على ذلك. لكن الذي بان لي وظهر لي من خطاب هذا الذي أرسل إلي أن الرجل مستحل للربا، مش مجرد واحد يقال له الربا حرام يقول والله أنا عارف أنه حرام بس أعمل إيه، الحالة غالة وأودي فلوسي فين، ودناها في الشركات الفلانية أكلوها والشركات العلانية مش عارف أعملوا إيه، فأنا مضطر أحط فلوس في البنك الله يغفر. ده يستوي وهو يعلم أنه حرام، يعلم الربا حرام وبيأكل الحرام بس بيتكئ على أي عذر غير مقبول، عذر غير مقبول، لكن يظهر من كلامه أن رجل مش مستحل، بخلاف واحد يقول أنا عارف أن ربنا حرم الربا في القرآن وعارف ان الرسول لعن اكل الربا بس انا هاكل الربا يا اخي، مزاجي اكل الربا، انت مالك؟ انا لا اعتقد في الدنيا انسانا يسمع مثل هذا الكلام ويتوقف في تكفير هذا البني آدم؟ ده مستحيل، هذا مستحيل، والمستحيل كافر بالإجماع. يبقى ده مش مجرد واحد مصر على أكل حرام، إنما هو مستحيل، يعني انتقل إلى يعني شريحة أخرى. والحال ما المسألة لها جانب مأساوي أنا لا أريد يعني أن أخوض فيه، لكنني كما قلت أرجأت المسألة برمتها حتى نلتقي يوم القيامة. وكما كان الحسن البصري رحمه الله كان يقول الله الموعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي وأن يغفر لهم وأن يغفر لهم. نعم ناخذ. نعم نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، أرجو الدعاء لي ولأولادي ولزوجي بالثبات، وأن يصلح الله ما بيني وما بين زوجي.
آمين يا رب آمين، نفعل إن شاء الله. نعم نعم.
يعني زوجي مع إخواته طيب جدا وحنين جدا وضحوك في وشهم مع إخواته ومع الكل. أول ما يدخل من باب البيت مفيش كلام، على طول مكشر قاطع حبل الكلام بيني وبينه خالص، وده بيشعرني ان انا وانا بصلي ان صلاتي مش مقبولة، او ان انا عشان اجي اصوم صيام تطوع لازم اخد اذنه ويعني.
طب هو يمنع يعني لو انت خدت صيام تطوع بيمنع؟ يمنعك؟
مش بيمنع، يقعد يقول لي بقى لما افكر. طب طب يعني مش ممكن يكون مش موجود طول النهار يوم الصيام في البيت، لكن لمجرد ان احس ان في تحكم فيا.
نعم.
وبعدين كذا مره يعني من اول ما اتجوزنا، انا متجوزه بقالي 20 سنه او اكتر، من اول ما اتجوزنا على كلمه ايه لما جوزك يزعل وتصالحيه مش هيقولوا لك يا وحشه اللي بتصالحي جوزك. وطول عمري انا اللي بصالحه وانا ما بكونش عامله حاجه، انا بحاول ارضي ربنا فيه وفي بيته وفي اولاده وفي ماله، واخواته كلهم يشهدوا لي، وعلى علاقه كويسه جدا باخواته، لكن ما اعرفش ليه حاطط حاجز بيني وبينه، مش قادره احس ان هو ابويا واخويا وابني، ما فيش كلام بيننا خالص، ممكن اقعد بالاسبوعين لا يمكن يبدا معايا كلام.
طيب ماشي، طيب انا هتكلم ان شاء الله. نعم
أرجو أن تدعو لي.
حاضر، ربنا يهديكم ربنا يهديكم. نعم
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
نعم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ربنا يبارك لك يا شيخ.
الله يحفظك.
الله يبارك لك. كان بس في ثلاث أسئلة سريعا كده
شو. بس علي صوتك. الله
كان في ثلاث أسئلة سريعا بس.
تفضل.
أول حاجة بس حضرتك، يعني حديث النفس بالمعاصي، يعني الواحد ممكن نفسه تحدثه بالمعاصي بس ولا يفعلها، ولما يقف امامها برضه لا يفعلها. فممكن نفسه تحدثه بالمعاصي، وممكن يكون كان فعلها قبل كده في جاهليه مثلا او في حاجه فعلها فنفسه تحدثه بيها يعني، بس هو لا يفعلها.
نعم.
توقف عن فعلها وتاب عنها مثلا ولا يفعلها، وممكن لو وقف امامها لا يفعلها برضه.
نعم.
هذا حضرتك. تاني حاجه حضرتك، مثلا ضياع صلاه الجماعه بسبب المواصلات مثلا، يعني مثلا فاضل 10 دقائق على اذان الظهر مثلا، فالواحد بيركب المترو مثلا وبعد كده ايه في مشوار طويل ينزل يكون صلاه الجماعه خلصت. او مثلا في مواصلات في الشارع مروح البيت في مشوار طويل مثلا يعني. ثالث حاجه حضرتك بقى، يا ريت بس يا شيخ يعني قول فصل في موضوع اللحوم المجمده، يعني عشان حضرتك عارف طبعا هي سعرها يمكن سعر اللحوم العاديه ضعف ثمنها واكتر كمان. فكتير جدا بيستهلك منها يعني، فيا ريت حضرتك مثلا لو حد يعني يتحرى عنها مثلا من الاخوه او شيوخ او كده يتحرى عنها، يعرف فعلا هي بتصبح فعلا بشكل صحيح ولا لا يعني.
طيب.
لان الموضوع كبير قوي يعني.
طيب ماشي. ماشي.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
الله فيك. نعم نعم. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا مولانا؟
الله يحفظك.
والله العظيم اني احبك في الله حبا جما، وانا مش مصدق ان انا بكلم حضرتك.
لا صدق.
يا والله بجد، يعني انا كل ما حطيت على شاشه من الشاشات احاول اكلمك بالساعه بالساعتين.
الله يحفظك.
اقسم بالله حتى الموبايل يعني بتصل يا اما مغلق يا اما مشغول على طول.
الله يحفظك. خلاص
يا رب العظيم انا جاوب زين حضرتك ان شاء الله.
الله يحفظك. اتفضل يا اخي.
والله انا ليه سؤال بس لو سمحت.
نعم.
ما معنى كلمه مكر الله وكيف الواحد يامن مكر الله؟
طيب ماشي.
وجزاك الله خيرا.
نعم. السلام نعم.
عليكم.
نعم.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخنا؟
الله يحفظك.
جزاك الله خيرا.
وياك.
في سؤال بس حضرتك كنت عايز أعرفه يعني. هو بالنسبة للميت
الرأس بتبقى في اتجاه القبلة ولا الرجل هي اللي بتبقى في اتجاه القبلة؟ وجزاك الله خير.
بارك الله فيك. نعم.
ألو.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
شيخنا أبو إسحاق يعطيك العافية.
تفضل يا حبيبي. نعم.
شيخنا بدي أستفسر بس شغلة واحدة.
نعم.
شيخ ناصر الألباني رحمة الله عليه. ما نعرف عنه أشياء، يعني ما نعرف عنه إشي. معلني ما أنا بتكلم معك من الأردن.
أي نعم.
معلومات عنه ضعيفة جدا.
يعني أنت تريد ترجمة
للشيخ، يعني نعرف عنه شيء.
أنت عايز ترجمة للشيخ الألباني؟
والله يا ريت، يعني ترجمة الشخصية على الأقل.
رحمة الله عليه. إن شاء الله. ده الشيخ الألباني رحمة الله عليه يحتاج إلى يعني حلقة كاملة أو أكثر من حلقة. لكن يعني أنا يعني إن شاء الله أرجو أننا أوفق في أن أذكر بعض ما كان بيني وبينه، لأني طبعا أنا يعني لم يعني أرافق الشيخ رحمة الله عليه كثيرا، إنما المسألة كلها في الرحلتين كانت تقريبا شهر شهر وكم يوم، لكن تعلمت منه كثيرا. إن شاء الله أفعل بإذن الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ وصحاب؟
الله يحفظك.
نحبك في الله.
بارك الله فيك، أحبك الله.
والله أنا كان لي ثلاث أسئلة كده بعد إذن حضرتك. نعم. يعني السؤال الأول، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى بشتغل يعني في مطعم فول وطعمية وكده، ولكن يعني في الجرائد بتيجي يعني النعي بتاع الجورنال، يعني بيجي فيه كلام يعني آيات قرآنية أو كده. فسامعين يعني طبعا الكلام ده الواحد بيسمع ليه، فأنا كلمت صاحب المحل فكنت بقول له يعني إما تجيب ورق اللي هو الأجنبي يعني لف فيه بحيث إن هو ما فيهوش كلام يعني قرآن أو كده. فهو طبعا يعني رفض، قال الورق دوت بيجي مثلا فيه صور بتاعت مثلا يعني ناس غير مسلمين أو كذا أو كذا، وبيبقى فيه مثلا صور مثلا مخلة أو كده، فإحنا شغالين في الورق دوت أفضل. فبقول له، قال لي خلاص أنا الذنب علي، أنت يعني إيه بريء من الموضوع دوت. فطبعا راجع أنا حاسس بالاسم شوي. وتاني سؤال، يعني الواحد يعني دلوقتي يعني في واحد خطيب أخته وكده، فهل يعني يجوز مثلا ان هو مثلا يعني ليه حق مثلا من حقوق ان هو مثلا يقعد مثلا معاه او يخرج معاه او كذا؟ وثالث سؤال، يعني اللي هو يعني واحد بفضل الله سبحانه وتعالى بيحفظ القران دلوقتي، هل يعني مثلا يعني يطلب علم حديث ولا استنى لما يختم الاول او كذا، او اول مثلا ما يبدا بعد القران يبدا بيه على طول؟
طيب نعم. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم تفضل.
الله يكرمك. ايوه يا شيخ بعد اذنك.
تفضل.
الله يكرمك شيخ بعد اذنك، في سؤالين بعد اذنك. الله يكرمك.
ماشي.
السؤال الاول بعد اذنك، هل ضعف الشيخ الالباني احاديث في البخاري؟ والسؤال الثاني الله يكرمك، الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيره ولا سفر، هل يتعارض مع الحديث اللهم صل وسلم فر من المجزوم فرارك من الاسد؟ وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. نعم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
أشهد الله الذي لا اله الا هو اني احبكم في الله.
حبك الله، جزاك الله خيرا.
حبا لا يعلم قدره الا الله.
جزاك الله خيرا.
وجزاك الله عنا وعن الأمة خيرا في الدنيا والآخرة.
بارك الله فيك.
في دينك وفي دنياك.
يا رب.
شيخنا أرجو ألا أثقل عليكم.
تفضل.
فضلكم الله في الدنيا والآخرة. أريد فقط يعني في بداية الأمر، وهو ليس بطويل، أن أهيب بعلماء لا يعلم قدرهم إلا الله، وكيف أن الأمة في أشد الحاجة إليهم في وقت لا يعلم فيه المحنة أيضا إلا الله. يسر الله على أيديكم وعلى أيدي أمثالكم الخير العميم الوفير لهذه الأمة التي تعيش حقا في محنة لا يعلم قدرها إلا الله. جزاك الله عن الأمة خيرا يا شيخنا.
بارك الله فيك.
أرجوكم يعني في بداية الأمر، أنا لي سؤال لو تكرمتم، لا أريد تفصيلا ولكن لمحة، وجزيتم عنا الجنة، فإن ليس في الدين حقير أرجوكم في أمر الصلاة مثلا في القبض أثناء القيام، في القبض أثناء القيام في الصلاة، عندما أريد أن أنزل للركوع ففي تكبيرة طبيعة الحال، أي نعم في تكبيرة، هي حركية ولفظية، هل أكبر حركيا من القبض أم أرسل ثم أكبر حركيا؟ جزيتم خيرا. الأمر الثاني في الصلاة أيضا في التشهد وقبل التسليم، في التشهد قبل التسليم وبعد الدعاء الذي بعد تمام التشهد، عندما أريد أن أسلم بقولي السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يميني، هل في وقفة للدماغ في المنتصف ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الثانية؟
طيب أم ماشي.
السلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم
ماشي.
ورحمة
ماشي.
الله
ماشي. ماشي.
ثم أمانة، أمانة يا شيخنا حملنيها الله تبارك وتعالى ولله الحمد أن جاء وقت السداد، ألا وهي أني بفضل الله تبارك وتعالى وبعد صلاة الفجر في يوم من الأيام وبعد أن دخلت بيتي مسلما على أهلي وأخلدت وجهي إلى الله تبارك وتعالى وألجأت ظهري إلى الله تبارك وتعالى، شاء الله عز وجل أن أرى أني دخلت مسجدا اصطف فيه الناس لسماع درس من دروس العلم وتحشرت في من بينهم حتى وصلت بفضل الله تبارك وتعالى للصف الأول، وإذا بي أرى وجهكم السمح ينظر إلي لا تجري فيه الشمس يا شيخنا بل هو الشمس عينها، أقسم بالله على ذلك، ولما رأيتني ورأيتك قد تبسمت في وجهي ابتسامة أرى النور والضياء في وجهي من وقتها حتى الآن، ثم تركتني وأخلدت إلى فخاذ بعض الموجودين في الصف الأول وقد أوتيت بطعام فأعرضت، وقد ألقي على وجهك يا شيخنا منديلا أبيض وما تأولت فيك إلا قول الله تبارك وتعالى ولعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، هنيئا بالأمة بك،
بارك الله فيك،
أعزك الله في الدنيا والآخرة، ومد الله في عمرك،
الله يحفظك، الله
ومد الله في عمرك وأبقاك الله للأمة ذخرا،
جزاك الله خيرا.
يعني يا سيدي لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك وأرجو ألا تحقرن من سؤالي شيئا، وأنا
لا أفعل إن شاء الله،
لا أريد أن أنزل سعادتك يعني منزلة يعني.
أنا فهمت يعني مقصودك، جزاك الله خيرا.
والله يا سيدي حضرتك لا تعلم مكانتك في قلبي، لا يعلم قدرها إلا الله، إلا الله تبارك وتعالى يعني.
جزاك الله خيرا.
وأريد أخيرا يعني أن أهيب ببعض العلماء الذين إذا ما قالوا صلى الله عليه وآله وسلم لا يخشعون فيه. أرجوكم يعني هذا يعني لا أريد أن أعرج عليها فقط لئلا يفوتنا الفضل.
جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا،
بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخنا؟
الله يحفظك.
ازيك حضرتك؟
الحمد لله،
ربنا يطمن عليك.
الحمد لله.
أسأل الله جل وعلا العافية
يا رب،
ودوام الصحة والدين إن شاء الله. شكرا. يعني أنا وثيقة وصية أرجو الله جدا يعني تكون أنا الحظ فيها، يعني الدعاء بالذرية الصالحة، أنا أكاد أستحلفك بالله في هذا الأمر، لا تنسانا إن قمت إلى الليل في هذا الليل، يعني إن قمت في هذه الليلة إن شاء الله ادعو لنا بالذرية الصالحة ورفعة البال.
في سؤال؟
إن شاء الله. حضرتك يعني هو يعني الأهم في المهم، أنا لا أترى لحضرتك، هو سؤال منجز بالنسبة، مش عايز أذكر القناة بعينها، تعرض بعض الأشياء وهي قناة دينية، هي قناة الناس يعني، في بعض الأمور بتعرض فيها.
حضرتك لا, لا, لا تسمي، لا تسمي.
نعم لا أسمي، لكن هو يعني وجود حضرتك ووجود بعض الأفاضل غيرك هم معلمون بالذكر دون أن أذكرهم، هي حجة عليهم، فهي يعني بيصدر منهم بعض الأشياء يعني أسرع جن يكون تكون سبب في تقويمهم يعني، وحضرتك أدرى مني بالله أقوله.
أنا فهمت.
نعم ربنا يبارك فيك، جزاك الله خير. السؤال الثاني شيخنا الله يكرمك، يعني إذا وقعت في بلاء شديد جدا وقدر الله جل وعلا أن عفيت منه الحمد لله رب العالمين، ولكن
يعني يكاد كان يتفلت الدين مني. فأرجو من حضرتك يعني في صيغة قصيرة جدا، يعني أنا عايز أرجع، عايز أرجع لله، عايز أثبت نفسي، فأقول لي إيه الثوابت اللي أمشي عليها، وإيه الطريق اللي أمشي عليه، إيه اللي أقتنبه، وإيه اللي أتيه. ومعايا بس سؤال من والدي مع حضرتك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ
تفضل.
عايز أقول لحضرتك يعني فتوى بس ما ينفعش على الهوا، وعايز أتكلم مع حضرتك يعني إذا كان ممكن رقم الموبايل بتاع حضرتك.
طب خد رقم الهاتف بتاعي من غرفة التحكم الموجودة في القناة.
إيه؟
خد اطلب رقمي من القناة.
هيدوني يعني؟
على طول. الرقم بتاعي 010-5880-0166. نعم خلاص. طيب كفاية، لا كفاية يا محمد. ها خلاص كده. طبعا الحال الأخت اللي هي بدأت بالاتصال تشكو زوجها وتقول إن هو رجل طيب وظريف ولطيف مع الدنيا كلها، لكن معها على خلاف ذلك، معها رجل لا يتكلم، مصاب بالخرس الزوجي الذي يصاب به كثير من الأزواج. أنا بس عايز أقول نصيحة للأخت، لأن أحيانا الرجل يصاب بالخرس الزوجي بسبب الست. ليه؟ كثيرة الكلام، كثيرة الاعتراض، كثيرة المماراة مثلا، زي ما أنا فهمت يعني. هي بتقول مثلا إن هو لما بتحب تصوم يقول لها حفكر، ولا يريحها ولا يعطيها إذن بالصيام، بتقول برغم أنه طول النهار في البيت، طول النهار خارج البيت يعني. فأنا عايز أقول إن أحيانا المرأة قد تضجر الرجل، تمله من كثرة تكرير شيء معين. مفروض الست العاقلة، وأنا أقول يعني لا أرجو أن تتصور الأخت أنني أتهمها بشيء، لكن أنا بدي نصيحة من واقع تجربتي في الحياة ومن واقع تجربتي مع الناس. المرأة أحيانا لما تتعامل مع الرجل بشيء، أنا قلت كلمة لفظ النساء زعلوا مني وقتها لما قلتها مرة في قناة الناس، وقلت إن أكثر صفة ينزعج الرجل منها ويكرهها في المرأة الغباء. هم زعلانين إن قلت الغباء، فأنا برضو بعد كحلتين كده قلت برضو اتكلمت عن الرجل الغبي، يعني كأن المسألة هي مباراة يعني، إذا قلت هنا يبقى لازم أقول هنا. الرجل يعجب بالمرأة الذكية، والمرأة العاقلة هي التي توظف كل مواهبها لمعرفة مفاتيح زوجها. يعني أسماء بنت أبي بكر، معلش أنا ربما ما أعرفش أجاوب إلا على السؤال ده لأنه سؤال مهم، وإن شاء الله أجاوب على الباقي بعد كده. أسماء بنت أبي بكر والحديث في صحيح البخاري، لما قالت تزوجني الزبير ابن العوام وليس له في الأرض شيء إلا قطعة أرض على بعد ثلثي فرسخ من المدينة، فكانت أسماء رضي الله عنها تذهب على قدمها للأرض ديت، وبعدين تجيب النوى وتدقه لفرس الزبير. طبعا الفرس عشان يأكل نوى ممكن يعني أسماء رضي الله عنها تدق النوى لمدة مثلا 5-6 ساعات، الفرس يأكلها في دقيقتين. وكان الزبير بن العوام رضي الله عنه قد أوقف حياته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام وأسماء راجعة إلى الدار من شيل النوى على رأسها، مرت بالنبي عليه الصلاة والسلام وكان يركب بعيره وكان حوله جماعة من أصحابه، فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم البعير لتركب أسماء خلفه. تقول أسماء: فذكرت الزبير وغيرته فاستحييت، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم مني ذلك فمضى. فلما رجعت أسماء رضي الله عنها إلى الزبير قصت عليه ما جرى، فقال الزبير: لمشيك أشد علي من ركوبك خلفه. يعني كان الزبير رضي الله عنه غيورا جدا، فبيقول حتى مشيك على الأرض كان شديدا علي زي ركوبك خلفه كان شديدا علي أيضا. ليه؟ لأنه كانت تركب خلف النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه. فأنت يعني أنا بقول للأخت يعني انظري، لمجرد أن الزبير يغار فأسماء رضي الله عنها لا تكدر على الزبير مثل هذا، بتحترم هذه الخصلة في الزبير بن العوام حتى وإن كانت هناك مشقة. يعني حتى شوف أسماء من شدة الأمر عليها أن تروح الأرض على بعد ثلثي فرسخ من المدينة وترجع تدق النوى، بتقول أن أبا بكر والدها رضي الله عنه أرسل إليها خادما للفرس، قالت فكأنما أعتقني، أعتقني شدة يعني الأمر في خدمة الفرد. فأنا عايز أقول أن المرأة الذكية تستطيع أن تشكل الرجل كما تريد، وده مش كلامي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر النساء، ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم منكن. كلمة الحازم دي، الصفة دي لها مدلول قوي. الحازم يعني ايه؟ يعني رجل لا تغلبه الرجال، ادي معنى الحازم، ما بيتغلبش، اول ما يخرج من البيت الدنيا كله تضعفين سلام، تقف على رجل، اول ما يدخل البيت هي توقف على رجل. يبقى من الذي يحكم العالم؟ المرأة هي التي تحكم العالم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت اذهب للب الرجل الحازم من كل. أذهب أي لم تبق في عقل الرجل شيئا. وسلاح المرأة الماضي الذي لا تغلب المرأة أبدا في أي جولة من الجولات مع الرجل، السلاح اللي المرأة لا تغلب به ضعفها، كلما اشتد ضعفها كلما غلبت. وأنا عايز النساء ما يركبوش دماغهم، ما برضو الثقافة الجديدة اللي عملها الغزو الفكري واللي عملتها المسلسلات والمسرحيات والقصص ان المرأة تقولك كرامتي، وان الرجل ما لا يستطيل علي، وانه ملوش عندي حاجة، وان اذا كان مش بيحترمني انا اسيب لي البيت وامشي. والكلام ده، هذه الثقافة التي دمرت البيوت. رسول عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام ما قصد ان يهين المرأة، لكن اعطاها سلاحا ماضيا. الست لما تعمل نفسها راجل الراجل يغلبها، لكن لما تبقى ست تغلب. فاعجب لمخلوق قوته في شدة ضعفه، كل ما المرأة تدي واطي تغلب على طول. الراجل ما عرفش يتكلم، لا سيما لو كان رجلا فاضلا. يعني هي بتقول ان زوجها ده رجل بيطلع برا والدنيا كلها بيبتسم مع الدنيا كلها، اكيد رجل مشهور بحسن الاخلاق. طب الاخلاق لا تتجزأ، الأخلاق لا تتجزأ، رجل حسن الخلق برا بيبقى حسن الخلق جوه، رجل سيء الخلق في الخارج بيبقى سيء الخلق في الداخل برضه. فهذا الرجل حسن الخلق في الخارج لماذا صار سيء الخلق في الداخل؟ أنا عايز أقول للأخت أنها تراجع نفسها، وأنا لا أبرئ زوجها من الغلط برضه، عشان برضه ما تفهمنيش خطأ وتتصور أن أنا واقف ضدها في المسألة دي، لكن أنا عايزها ترتب أوراقها مرة أخرى وتستعيد زوجها. ومسألة لما الرجل طول النهار برا ومع ذلك يشح عليها أن تصوم لله تطوعا، أنا حاسس أن في مشكلة الست عاملاها مش ذكية أنها تستطيع أن تصل إلى ما تريد. وإلا أي رجل لو كان متدين إيه اللي يخليه، ما الذي يعني يزعجه أن تصوم المرأة مثلا؟ إلا أن المرأة ممكن تكون بتلح وكل شوية واجعله دماغه وأنا عايز أصوم، وممكن لو لا أفكر تقول لي يعني أنت كده بتصد عن سبيل الله بقى، يعني أنت بقى كده مش عايز نصوم، مش عايز أتقرب إلى الله، ده أنت فعلا كنافخ الكير بقى، إما أن تجد منه رائحة منتنة وإما رائحة ثيابك. أنا لو متجوزة واحد تقي ولا حاجة كان فرح أن أنا بصوم ومش عارف إيه الكلام ده. ممكن الست برضو من غيظها ما تسكتش، إنما تفضل ترصله برضو ليه الكلام دوت، مما يزيد غيظا على غيظ عليها ويوم يحرمها من مثل هذه الطاعات. فأنا بقول لي يعني هذا الأخ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أنا أعرف نبل الرجل في رحمته بالمرأة. يكفي هذه الصفة عندي لأعلم إذا كان الرجل فاضلا أم لا. إذا عامل امرأته معاملة كريمة، لا سيما يا أخي إن المرأة الرسول عليه الصلاة والسلام وصفها في آخر كلام له في حجة الوداع في يوم عرفة، كما في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري في صحيح مسلم لما قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. عوان أسيرات، أسيرات. فلا يليق برجل عنده مروءة أن يعامل الأسير هذه المعاملة الشاذة. وبكل أسف يعني كثير جدا من النساء اللي بيتصلوا بي عايشين في جحيم بسبب الأزواج غير الملتزمين، أو الأزواج البخلاء، أو الأزواج اللي هم لا يضعون العصا عن عاتقهم ويجلدون نساءهم جلد العبد. أنت لما رحت عشان تتزوج هذه المرأة ووضعت يدك في يد صهرك، ما أخذتها لتعذبها، ولو كان يعلم ما أعطاها لك أبدا. فإذا أنت كده خنت الأمان. فأنا عايز يعني الرجال يتقوا الله تبارك وتعالى ويجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامهم في مسألة معاملة النساء. ليه؟ لأن معاملة النساء بكل أسف إذا كانت سيئة بتنضح على الأولاد كمان، يطلع الأولاد حتى لو رجل مثلا متسنن يعني وأعفى لحيته والمرأة منتقبة كل يوم يلطشوا في بعض، يطلع الولد كاره للحية، كاره للإزام. واللحية دي مش مجرد شوية شعر محطوطين على الوش، لا، اللحية ده معنى كبير، اللحية دي معنى كبير. زي العرب، زي العرب يعني مثلا الراية، الراية بتاعت أي دولة، هي الراية بتاعت أي دولة دي عبارة عن قماش، مجرد حتة قماش بترفرف في الهواء؟ لا، الراية معنى كبير. يعني لما مصطفى كمال أتاتورك عليه من الله ما يستحق، لما فرض القبعة على في الشعب التركي وجرم العمامة وبدأوا يحكموا علماء الشريعة آنذاك، فكان من ضمن القصص التي ذكرت إن واحد من علماء الشريعة قدام القاضي، فالعلماء الشريعة طبعا أنكروا المسألة دي وقالوا: إزاي تفرض القبعة على الناس والقبعة ده مش ليست لبس المسلمين؟ فالقاضي بيقول له: ما أتفاهكم يا علماء الدين، هو يعني استبدلنا قماشا بقماش؟ هو القبعة دي مش قماش والعمامة دي قماش؟ لما رفضنا العمامة وهي قماش وفرضنا القبعة وهي قماش عملتولنا مشكلة. ايه الاشكال يعني ان تبقى القبعة بدل العمامة؟ فقال له ذلك العالم: ايها القاضي، انك تحكم علي وخلفك علم تركيا، فهل تستطيع ان تبدله بعلم انجلترا؟ وهذا قماش وهذا قماش. فبهت القاضي، ما استطاع ان يرد. المسألة مش مسألة قماش، في قيمة، قيمة خلف هذا، خلف هذا القماش. أنا بقول إن اللحية هذه قيمة، النقاب قيمة، مع قطع النظر عن حكم الشرعي في المسألة، لكنه قيمة كبيرة. يطلع الرجل مع المرأة في إشكالات دائمة، تطلع البنت كرهة للنقاب وكرهة لمجموعة الالتزام خلف هذا النقاب، كذلك الولد يطلع كره اللحية. يا جماعة الحقيقة نحن البيوت الملتزمة أولى الناس بالسعادة، أولى الناس بالسعادة. ليه؟ بأيمانهم نوران ذكر وسنة، يعني عندي قرآن وعندي سنة. لماذا لا نجعل هذا الإسلام منهج حياة؟ لماذا لا نتقي الله تبارك وتعالى ونقف على حدود الله عز وجل؟ فأنا بأوصي الأخت الفاضلة التي تشتكي زوجها أنها تعيد ترتيب الأوراق مرة أخرى وتزيد من ضعفها. أنا عارف وواثق أنها تغلبه، أنها تغلبه. وكذلك أقول للرجل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول. يعني أنت لو على مستواك الشخصي يوم القيامة حسبت خدت 10/10 الدرجة النهائية في الحساب، ممكن مراتك تدخلك النار، ممكن ابنك يدخلك النار. يعني تركة الرجل ثقيلة جدا جدا، لا يحاسب عن نفسه وحده، ولكن يحاسب عن امرأته ويحاسب عن أولاده. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولما المرض والعلة تدب في الرأس يبقى لا علاج لهذا البيت. عشان كده أنا أوصي الأخ أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يظهر حسن الخلق الذي أمر به من قبل الله عز وجل وقبل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل قال وعاشرهن بالمعروف. أنا هاخد معلش يعني في أسئلة باقي حوالي أكثر من يعني حوالي 5 دقائق، أنا هجاوب عن بعض الأسئلة السريعة كده، وفي أسئلة أخرى عايزة تفصيل زي الأخ اللي المثل اللي بيتكلم عن كيف يأمن مكر الله تبارك وتعالى والكلام ده، وترجمة الشيخ الألباني والكلام ده، فأنا إيه يعني دي أرجئها إن شاء الله. الأخ اللي بيحدث نفسه بالمعاصي التي فعلها في الجاهلية هل يؤاخذ عليها؟ لا، طالما أنه لم يفعل خلاص. إن الله تجاوز لأمتي، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. أما بالنسبة لضياع صلاة الجماعة بسبب المواصلات، ما حكمه؟ طبعا هو إذا كان الرجل هيركب مواصلات وهيروح ينام أو هيروح يقعد والكلام ده، لا، 10 دقائق أو ربع ساعة ينتظرها حتى لا يضيع صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة لها فضل عظيم جدا. يعني أنا لو قلت لك تعالى صلي في المسجد صلاة الجماعة وكل فرض هديك 1000 جنيه، ما هتلاقي المسجد مليان والناس مش لاقي مكان. صلاة الجماعة أعظم وأعظم بكثير، طبعا ما أستطيع أن أنا أقول لك لا 1000 جنيه ولا كنوز الدنيا. فزكاة أنت هتروح مش لحاجة ملحة، لا، انتظر حتى تصلي وبعدين تركب المواصلات وتروح بيتك، إلا إذا كان لك بقى ظرف طارئ والكلام ده، فحينئذ فأنت معذور ولا شيء عليه. اللحوم المجمدة، أنا سألت الحقيقة سألت بعض إخواني من المتخصصين في مسألة اللحوم على وجه الخصوص، فذكر أن اللحوم المجمدة كلها التي تأتي من بلاد من النصارى، من بلاد أوروبا أو البرازيل أو الكلام ده، هذه اللحوم لا يتبعون فيها الشريعة أو لا يتبعونها الذبح الشرعي. وطبعا أنا حتى قلت له، وأنا أعلم أنه فقيه في هذا الباب فقها كبيرا، حتى سألته قلت له أنا سأبني فتواي على معرفتك هذه، ولابد أن تعطيني وصفا حقيقيا للمسألة دي، فأعطاني هذا الكلام. وطبعا الأصل في اللحوم الحرمة كما يعني يذهب لي أهل العلم، عشان كده احنا بنقول لإخواننا لا تأكلوا من اللحوم المجمدة. الميت بقى هل يعني رأسه في اتجاه القبلة أم القدم؟ لا، رأسه بتكون في اتجاه القبلة. الأخ اللي بيعمل في مطعم بالنسبة للجرائد، لا تستعملوا الجرائد اللي فيها، لأن فيها باسم عبد الله وعبد السلام وعبد الرحمن، أسماء الله الحسنى بتكون موجودة في الجرائد، فلا يجوز أن توضع الجرائد لا على في مائدة يفرشوها الجرائد عشان يأكلوا عليها أو الكلام ده، أو أنهم يدوسوا عليها أو أنهم يعملوها في مطاعم، كل هذا لا يجوز. استعمال الجرائد الأجنبية جائز طبعا، لأن ما فيش فيها المحظور ده، لكن إذا وجد الأخ يعني صورة عارية ولا صورة كذا ممكن يعني يقطعها ويلف الأكل في ما أننا أعرف يعني إن يعني مسألة لف الأكل في الجراد والكلام ده برضو الحبر نفسه بينضح على الأكل، أعتقد إن فيه محظور حتى يعني في المسألة دي. يبقى بقى آخر سؤال أنا هجاوب عنه، اللي هو حديث لا عدوى ولا طيرة، هل يتعارض مع حديث فر من المجزوم فرارك من الأسد؟ نقول لا، ليس هناك تعارض، لأن حديث لا عدوى له تتمة. أن رجلا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيرة، قال يا رسول الله يكون عندي الجمل الأجرب، فيعدي الجمل السليم، يعدي الجمل السليم، فإزاي لا عدوى يعني؟ فقال له صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، أول جمل أصابه الجرب قالوا منين؟ فما الكلام العلماء بقى، لا عدوى تنتقل بذاتها لكن ينقلها الله تبارك وتعالى. مش لازم واحد عنده مرض معدي إذا واحد جاء جنبه لازم ياخد نفس المرض، مش لازم، ممكن ياخده لكن مش لازم ياخده، فده معنى لا عدوى، فإذا لا تنافي لانفكاك الجهة في المسألتين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
الحمد لله